قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة، فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت. وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول الفعل. والصواب أن الشفعة كغيرها، لأن الشارع أثبتها للشفيع وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلا. هذا إذا فرق ضعيف، هذا من الفروق الضعيفة ذكر المؤلف رحمه الله بين الشفعة وبين بقية الحقوق، وأن الشفعة تجب المبادرة بها، وإذا لم يبادر بطلبها فإنه يسقط حقه من الشفعة. معروف صورة مثلا معروفة يعني مثلا لو أن زيد وعمر شركان في أرض، زيد وعمر شركان في أرض، زيد باع نصيبه من هذه الأرض على صالح، الشريك عمر له أن يشفع، له أن يأخذ النصيب للثمن الذي استقر عليه العقد. لما باع شريكه زيد على صالح مثل له النصف، باع هذا النصف على صالح، فلعمر أن يشفع على صالح المشتري الجديد ويعطيه ما دفعه لشريكه زيد ويأخذ النصيب كله، يأخذ النصيب كله ويستقل به، يستقل بهذه الأرض. فهذا المشهور مذهب أن من شروط ثبوت الشفعة أن يبادر الشفيع بأخذ الشفعة، فإذا لم يبادر بأخذ الشفعة فإن حقه يسقط، حقه يسقط. وهو يقول لك المؤلف رحمه الله: المذهب يوجبون المبادرة بالشفعة، بقية الحدود ما بقية الحقوق ما يجب المبادرة بالشفعة. فمثلا خيار العيب ما يجب المبادرة بها، لو أن الإنسان اشترى سلعة ووجد بها عيبا ما يجب عليه المبادرة، لو اختار الفسق بعد يوم أو يومين ما لم يجد دليل الرضا فإن هذا لا بأس به. حق الخيار ما يجب عليه المبادرة إلى آخره، مقيد بالخيار. وهكذا فرق بين الشفعة وبين بقية الحقوق، الشفعة يجب المبادرة بها وغيرها لا يجب. وهنا قال المؤلف رحمه الله: والصواب أن الشفعة كغيرها، لأن الشارع أثبتها للشفيع وأجمع العلماء عليه، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلا. ولا حديث التي استدلوا بها كلها التي استدلوا بها كلها ضعيف لا تقوم بها حجة، كالحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها الشفعة كحل العقال. فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جدا. نعم لا يضر الشريك المشتري بتأخير اختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل. فالصواب في ذلك أن اشتراط المبادرة بأخذ الشفعة أنه غير صحيح، وأنه لا بأس للشريك أن يشفع حتى وإن لم يبادر، لكن بشرط أن لا يكون هناك ضرر على المشتري، لأن المشتري سيكون معلق، إما أن الشريك يشفع وإما أنه لا يشفع. فنقول لا بأس لو أخر يوما أو يومين أو ثلاثة أيام يستخير أو يستشير أو ينظر هل عنده مال أو لا، لا بأس إذا أخر ذلك، فنقول بأن هذا لا بأس به ما لم يكن هناك ضرر على المشتري الجديد. ولهذا قال: نعم لا يضر الشريك المشتري بتأخير الثياب، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل. نعم كون الشفيع يدفعه
الشفيع يدفع المشتري الجديد ويأخذ النصيب يكون دفعه بعدم الضرر بحيث أنه ما يؤخر اختيار، كما أن الإنسان إذا صال عليه شيء يدفعه بالأسهل في الأسهل. قال: ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام: ما لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وما يجوز التقاطه ويملك في الحال وما يتبعه همة وساط الناس كالأشياء الطفيفة، وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا فإن لم يعرف ملك والملتقط وهو باقي المال. يقول مالك رحمه الله: هذه التقسيمات من الفقهاء رحمهم الله تقسيمات صحيحة، جعلهم اللقطة ثلاث أقسام: ما لا يجوز التقاطه كالذي يمتلع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وهذا دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجهني لما سئل عن لقطة الإبل فقال: ما لك ولها مع فداؤها وسقاؤها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وهنا قال المؤلف رحمه الله: ما لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها. والأحسن أن يقال: ما يتحفظ بنفسه هذا لا يجوز التقاطه، والذي يتحفظ بنفسه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون حيوانا كالإبل ونحوه مما يمتنع عن صغار السباع، إما يمتنع عن صغار السباع بكبر جثته أو يمتنع بطيرانه أو يمتنع بسرعة عدوه ونحو ذلك. فإذا كان يمتنع من صغار السباع إما بكبر جثته أو بسرعة عدوه أو بطيرانه ونحو ذلك فإنه لا يجوز التقاطه، هذا القسم الأول حيوان. القسم الثاني مال يتحفظ بنفسه، هذا لا يجوز التقاطه، مثل الأحجار الكبيرة، القدور الكبيرة، المحركات الكبيرة، الأخشاب ونحو ذلك. هذه الأشياء التي ما تبرح عن مكانها فهذه لا يجوز التقاطها، هذه نقول لا يجوز التقاطها، بل تترك في مكانها حتى يجدها ربها. قال: وما يجوز التقاطه ويملك في الحال، هذا القسم الثاني: ما يجوز التقاطه ويملك في الحال وهو ما يتبعه همة وساط الناس كالأشياء الطفيفة، ما يتبعه همة وساط الناس. وقيد المؤلف رحمه الله بأوساط الناس، وقيد العلماء بأوساط الناس لا عبرة بأشرافهم، لأن الأشراف قد لا يهتمون للشيء الكثير، الشيء الكثير قد لا يهتمون له أشراف الناس. وكذلك أيضا لا عبرة بأراذل الناس، لأن أراذل الناس قد أيضا يهتمون بالشيء الحقير جدا، فالعبرة بأوصافه. فهذا يملك في الحال ولا يجب تعريفه، مثل الريال والريالين والقلم الذي يكون ثمنه مثل هذه الأشياء ونحو ذلك، فهذا يملك في الحال إلا إذا كان إنسان يعرف صاحبه فإنه يجب أن يدفعه إليه، لكن إذا كان لا يعرف صاحبه فإنه يملكه في الحال. نقول بأنه يملكه في الحال، ولو أنه استنفقه أو استهلكه ثم عرف صاحبه لا شيء عليه، لا شيء عليه. مثلا لو كان طعاما شيئا مثلا من الخضر أو الفواكه فأكله ثم عرف صاحبه فنقول لا شيء عليه. قال: وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا فإن لم يعرف ملكه الملتقط وهو باقي المال. أيضا ما يجوز التقاطه بشرط تعريفه، هذا يشمل أمرين: الأمر الأول الحيوان وهو ما لا يمتنع من صغار السباع، ما لا يمتنع من صغار السباع مثل الشاة ونحوها، مثل الحمار، مثل الشاة والحمار والدجاج والأرانب ونحو ذلك ما يمتنع من صغار السباع. والقسم الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس، ولا يتحفظ بنفسه من المال، ما تتبعه همة وساط الناس ولا يتحفظ بنفسه من المال، من المال كالذهب والفضة والأوراق النقدية والثياب والأواني ونحو ذلك مما يدخل تحت هذا الضابط، فهذا يعرف لمدة حول كامل. قال: ومن الفروق الصحيحة قوله: الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الحرية أو الرق، وفي الدين خيرهما، وفي الدين خيرهما، خيرهما وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما. أيضا هذا يقول مالك رحمه الله من الفروق الصحيحة، الفروق الصحيحة أن الولد يتبع أباه في النسب، في النسب ينسب إلى أبيه ما ينسب إلى أمه. زيد تزوج فاطمة فأنجبت ولدا أو بنتا فإنها تنسب أو ينسب إلى أبيه، بقول الله عز وجل: ادعوهم بآبائهم. طيب، وفي الدين يتبع خيرهما، يتبع خيرهما. فهذا مسلم تزوج نصرانية وأنجبت ولدا، فنقول بالنسبة للدين يتبع خيرهما، لو مات هذا الولد يعامله بأحكام المسلمين، يغسل ويكفن تبعا لأبيه كما لو مات أبوه، لو بلغ يطالب بشرائع الإسلام، يعني يطالب بشرائع الإسلام. وجد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ويمجسانه أو ينصرانه. فنقول يتبع في الدين يتبع خيرهما، كذلك أيضا في الحرية والرق يتبع أمة. فلو أن زيدا حر تزوج رقيقة، تزوج رقيقة، فإن أولاده من هذه الرقيقة يكونون ماذا؟ ها؟ أرقة أو أحرار؟ أرقة، نعم أرقة، يكونون أرقة تابعين لأمهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه، لأن أولاده سيكونون يكون رقة تبعا لأمه. في حرمة الأكل والنجاسة يتبع أخبثهما. فلو أن حمارا نزع على فرس وأنجبت بغلا، الفرس يؤكل والحمار لا يؤكل، نغلب ماذا؟ النجاسة، وأنه نجس. أيضا بالنسبة للأكل نغلب عدم الأكل، لأنه اجتمع هنا محظور، اجتمع محظور مبيح. فغلب جانب الحظر، وهذا بناء على أن الحمار نجس، بناء على الحمار نجس. لكن لو أن الذئب نزع على الضبع فالضبوة طاهرة والذئب نجسة، فإذا أنجبت فإنه يغلب جانب النجاسة. قال: ومن الفروق قولهم: الطفل قبل التمييز عند أمه وبعد التمييز يخير باء الغلام بين أبوي وتكون الأنثى عند أبيها، وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وهذا التقديم إذا كان المقدم أهل الحضانة والله أعلم. هذا من الفروق في باب الحضانة. قبل التمييز يكون عند أمه طفل، إذا طلقت الأم ولها طفل لم يميز ذكرا كان أو أنثى يكون عند أمه. طيب بعد التمييز إذا كان ذكرا فإنه يخير بين أبويه، والأنثى وتكون الأنثى عند أبيها لا تخير، الذكر يخير والأنثى لا تخير بل تكون عند أبيها. هذا المذهب، لا يرون تخير الأنثى بل تكون عند أبيها. والرأي الثاني أنها تخير كالغلام. والرأي الثالث رأي أبي حنيفة أنها تكون عند أمها حتى يتسلمها زوجه، وهذا اختيار ابن القيم. يعني المذهب لا تخير وتكون عند من؟ عند أبيها. والرأي الثاني أنها كالغلام تخير، والرأي الثالث أنها لا تخير وتكون عند أمها، وهذا قول أبي حنيفة وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، أنها تكون عند أمها حتى يتسلمها زوجها، لأن كونها عند أمها أرفق بها وتتعلم من أمها ما لا يتعلمه من زوجة أبيها. وأيضا قد يحصل لها ضرر إذا كانت عند زوجة أبيها إلى آخره. طيب قال وبعد الغلام، وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا. إذا حصل بلوغ، حصل رشد، الإنسان يستقل بنفسه، ليس لأحد عليه ولاية. والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وهذا التقديم إذا كان مقدم الحضانة. وقول الأنثى عند أبيها هذا المشهور مذهب، قدم الرأي الحنيفة خيار ابن القيم أنها تكون عند أمها، لأن قاعة الحضانة هو الرفق بالمحظون وعمل أصلح له، الرفق بالمحظون وعمل أصلح له، والأصلح الرفق بالمحظون وعمل أصلح له، والأصلح أن تكون عند أمها كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين وكيل، فلا تشترط له العدالة لأنه نائب لجائز الصبر وموكله يراقبه في أعماله، وبين الولي اليتيم والمجنون راضي الوقت فاشترطوا عدالته لأنها ولاية يجب فيها العمل بالأصلح. نعم، يقول الوكيل لا بأس أن توكل حتى لو وكلت فاسقا، لو وكلت فاسقا في البيع أو الشراء فإن هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. والعلة في ذلك قال لأنه نائب لجائز التصرف وموكله يراقبه في أعماله، وبين الولي اليتيم والمجنون ناظر الوقت فاشترطوا عدالته لأنها ولاية يجب فيها العمل بالأصلح. والصواب في هذه المسائل كلها أنه لا تشترط العدالة، وإنما نشترط ما اشترطه الله، ما اشترطه الله عز وجل في قوله إن خير من استأجر القوي الأمين. فإذا تجتمعت هاتان الصفتان القوة والأمانة في ولي اليتيم ولي المجنون ناظر الوقت إلى آخره، اجتمع فيه القوة والأمانة أمين وقوي على هذا الوقت، قوي على هذا اليتيم، قوي على هذا الصغير إلى آخره، فإنه يصح حتى ولو كان عنده شيء من الفسق، حتى ولو كان عنده شيء من الفسق. قال ومن جهة أخرى قالوا الوكيل لا يأكل إلا أن جعله الموكل، والولي على اليتيم لا يأكل إن كان غنيا ويأكل الأقل من أجرة مثله وعمله، وناظر الوقت يأكل بالمعروف الغني. هذا فرق، هذا هو فرق بالنسبة للأكل، هل يأكل هذا النائب أو لا يأكل؟ قال إن كان وكيلا لا يأكل، يعني مثلا وكلته على البيع أو الشراء في هذه السلع ما له أنه يأكل شيء لنفسه، أو يأكل لو كان طعاما ليس له أن يأكل. طيب إن كان ولي يتيم وتولى ماله فهذا كما قال الله عز وجل، فمن كان فقيرا فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الفقير يأكل بالمعروف، وأما الغني فإنه يستعفف. ما هو المعروف؟ المعروف قال العلماء رحمه الله هو الأقل من أجرته ونفقته، فإذا كانت أجرته في الشهر 1000 ريال والنفقة له أكله وشربه لباسه أكله وشربه في الشهر 500 ريال، كم نحسب؟ هل نحسب النفقة أو نحسب الأجرة في هذه الحال؟ ها؟ النفقة لأنها هي الأقل، الأجرة تساوي 1000 ريال والنفقة تساوي 500، الأجرة تساوي 1000 والنفقة تساوي 500، فهنا نحسب النفقة والعكس بالعكس، لو كانت نفقته أكله وشربه تساوي 1000 ريال وأجرته تساوي 500 ريال ننظر للأجرة. الرأي الثاني أنه ينظر للنفقة مطلقا لقول الله عز وجل من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لكن ما ذكره العلماء رحمه الله هذا أحوط أحوط المال يفيد ناظر الوقت يأكل مطلقا حتى ولو كان غنيا، سواء كان غنيا أو كان فقيرا يأكل بالوقت. والأحوط في مثل هذا أيضا أنه يأكل إن جعله الموقف الشهم، فهذا الأمر في ظاهر، ما جعله شيئا من ذلك الأحسن أن يكون عن طريق الحاكم القاضي، لأن لا يؤدي ذلك إلى التلاعب بالأوقات، نعم لأن لا يؤدي ذلك إلى التلاعب بالأوقات. قال المهم قالوا الناظر في الوقت ياكل، اللي قول عمر لما وقف وقفه قال لا جناح على من وليها ان ياكل بالمعروف، لا جناح على من وليها ان ياكل بالمعروف. قال وفرقوا في النفقه على الوقت بين الحيوان فتجب نفقته على كل حال اما من الجهه المعينه له او في اجرته او يباع بعضه للنفقه على الباقي، وبين العقارات فلم يوجبوا يعني فلم يوجبوا عمارتها إلا مع شرط الوقف. وقال الشيخ الإسلام في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب البطول، يعني الوقف هل يجب النفقة عليه أو لا يجب النفقة عليه؟ وقال لك المؤلف قالوا إن كان حيوانا يجب النفقة عليه مثل وقف بعير الوقت فرج هذا يجب النفقة عليه، إن كان غير حيوان عقار ما يجب الوقت عليه إلا إذا شرط الواقف، قال بشرط أنه يعمر وكذا إلى آخره. والصواب في ذلك أنه يجب الوقف عليه جميعا سواء كان حيوانا أو كان عقارا، لأن عدم الوقف هذا يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى ضياعه، عدم الوقف هذا يؤدي إلى ضياعه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. قال وفرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين، باب الحج والعمرة فأوجب المضي في الفاسد ويقضيه، وفي باب النكاح فلا يصح إنكاح من نكاح فاسد حتى يطلقها ويفسخها لاختلاف فيه. وأما بقية الأموال فجعلوا الباطل والفاسد واحدا، الكل لا يصح ولا يفيد الملك والتصرف. هذا أيضا من الفروق، من الفروق فرقوا بين الباطل والفاسد في موضعين، الموضع الأول في الحج والموضع الثاني في النكاح. في الحج الفاسد ما وطئ فيه، من جامع فيه قبل الاتحاد الأول، الفاسد من جامع فيه قبل الاتحاد الأول هذا يفسد، والباطل ما ارتد فيه، الباطل ما ارتد فيه، والفاسد إذا حصل جماع قبل الاتحاد الأول. هذا فرق بينهما، هنا الفاسد يمضي فيه ويقضيه بعدين، أما الباطل يبطل يرتد نسأل الله السلامة يبطل. في باب النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، والفاسد ما اختلف العلماء في فساده، مثل النكاح بلا شهادة هذا اختلف العلماء في فساده، ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح خامسة، هذا أجمع العلماء على بطلانه، أو النكاح في العدة، قول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، هذا أجمع العلماء على بطلانه. هذا اللي فرق بينه، فرقوا بينه. أما بقية المواضع فهل المشهور مذهب أن الباطل والفاسد، وقول جمهور الأصوليين خلاف الحنفية، فإن الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، ويفرقون أيضا بين الواجب والفرض، يفرقون بين الفاسد والباطل وبين الواجب والفرض. طيب قال وهي باب النكاح فلا يصح إنكاح من نكاح فاسد حتى يطلقها أو يصفها اختلافية، إذا كان النكاح فاسدا ما يصح أن تتزوج هذه المرأة حتى يطلق صاحب النكاح الفاسد أو يصح الحاكم إذا رفض أن يطلق، طلاقه واجب. لماذا الطلاق واجب؟ لأن هناك من يعتقد صحة النكاح، هذا من علماء مختلفين فيه يعتقد صحة النكاح، فقولها تزوج وهناك من يعتقد صحة النكاح، كونها تزوج وهناك من يعتقد صحة النكاح تكون كأنها زوجت وهي في عظمة زوج، فيجب الطلاق، طلاق يجب. ولهذا ذكر هذا في المواضع التي يجب فيها الطلاق، يجب الطلاق أو يفسخ الحاكم إذا لم يطلق الزوج، يفسخ الحاكم إذا لم يطلق الزوج. قال وكذلك فرقوا في الفسوخ المتفق على إثباتها فلا تحتاج إلى حاكم، والفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم ليزول النزاع والاشتباك، والله أعلم. نعم، الفسوخ تنقسم إلى قسمين، فسخ متفق عليه لا يحتاج إلى حاكم مثل خيار المجلس، لو أن أحد المتعاقدين فسخ ما يحتاج إلى حاكم، مثل خيار الشرط، مثل خيار العيب، هذه ما يحتاج إلى حاكم، مثل المعتقة، الأمة المعتقة تحت زوجها إذا كان زوجها رقيقا، كونها تختار هذا لا يحتاج إلى حاكم، لكن الفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم، مثل لو أن المرأة وجدت في زوجها عيبا حاسة فسخ، من اللي يفسخ؟ الحاكم القاضي، القاضي، مثل لم تخلف شرط من الشروط لم يوفي به، من الذي يفسخ؟ نقول بأن الذي يفسخ هو القاضي. فرق، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال هذه الفسوخات يعني اللي مختلف فيها، قال إن اتفق الزوجان ليس هناك حاجة إلى القاضي، مثلا الزوج وجد فيه عيب واتفق الزوجان على أنه عيب وأنه موجب الفسخ واتفق على الفسخ، فيقول الشيخ لا يحتاج إلى القاضي، يفسخها ولا حاجة القاضي، وإن اختلف بين نحتاج إلى القاضي، اختلف نقول في هذه الحالة نحتاج إلى القاضي، لأن حكم القاضي أو حكم الحاكم يرفع خلافه. قال ومن الفروق التفريق بين القذف بالزنا لأنه يوجب الحد ثمانية جلدة لكونه يقدح في العرض قدحا قد لا يتمكن المقذوف من إزالته، وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية لأنه يوجب التعذير لكون المقذوف معروفة حاله ويتمكن من تكفير من رمى. أما الصواب يعني لو أن زيدا قذف عمرا بالزنا يجب جلده، كما يجلد في قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كما يجلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لكن لو قذفه بما هو أعظم، قال أنت كافر، الكفر أعظم من الزنا، أو أنت يهودي أو أنت نصراني، ما يجب جلده كمان، وإنما يعذره القاضي. لماذا؟ ما هو الفرق؟ موظف، لأن قوله أنت يهودي أو نصراني إلى آخره الحال تكذب ذلك، يعني ما يلحقه من العار كما يلحقه بقول القاذف له أنت زاني، لأن قول أنت كافر أو أنت يهودي أو نصراني حاله حال هذا المقذوف تكذب ذلك. هذا معروف في الصلاة ومعروف قيام أركان الإسلام إلى آخره، فحاله تكذب ذلك، فلا يلحقه من العار ما يلحقه بقوله أنت زان إلى آخره. نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكونه يقدح في العرق الزنا قدحا قد لا يتمكن المقذوف من إزالته، من إزالة هذا القدح. وأما بالنسبة للقذف اليهودي والنصراني قال لكون المقذوف معروفة حاله ويتمكن من تفريد من رماه، قال وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا إذا لم يقم 4 شهداء أو يدفع عنه الحد أو التعزير لعانه، لأن ذلك دعوى مشوبة بإقرار على نفسه لكون الضرر أكبر عائدا عليه، وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه اللعان. لو أن رجلا رأى امرأة بالزنا، امرأة رماها بالزنا، فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية البينة وإلا حد في ظهرك، لا بد أن يأتي بأربعة شهود على هذا الزنا وإلا حد في ظهرك. لكن لو رمى زوجته بالزنا فالله عز وجل جعله مخرجا، البينة بأربعة شهود أو حد في ظهره أو ماذا، لكي يسقط الحد أو التعزير، يعني حد في ظهر إذا كانت المرأة محصنة، التعزير إذا كانت غير محصنة، لكي يسقط الحد أو التعزير يلاعن، جعل الله عز وجل له مخرجا. اللعان لا يوجد إلا في قذف الزوج لزوجته، ما عدا ذلك ما في لعان. ما هو الفرق؟ لماذا في قذف الزوج بزوجته جعل الله عز وجل له مخرجا وفي غيره ما فيه إلا البينة وحد في ظهره؟ نقول بالنسبة لقذف الزوج زوجته جعل الله عز وجل له مخرجا لأن الزوج غالبا لا يقدم على قذف زوجته بالزنا إلا وقد حصل له اليقين بذلك، حصل له اليقين بذلك، لأنه إذا قذفها فإنه يدنس فراشه ويلوث عرضه، فلا يقدم على ذلك إلا إذا حصل له يقين على هذا القذف. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود لتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها، ولهذا حلت بإصابتها في أي موضع من بدنها وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود المعلمة بشروطها، واعتبر هذا المعنى في الحنفية الأهلية إذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدرة عليها لم تحل إلا بالذبح في محل الذبح كالأهلية رعاية القدرة وعدمها والله أعلم. هذا أيضا فرق بين التذكية والصيد، بين التذكية والصيد، بين الأشياء تذبح تذكى، بين الأشياء الاقتصاد. يقول المؤلف رحمه الله الصيود وسع الشارع الطرق لها، وسع الشارع طرق صيدة تصاد بالآلة، تصاد بالجارحة، الجارحة سواء كان ما يصيد بنابه أو يصيد بمخدبه، تصاد في أي موضع في بدنها إلى آخره. أما الذبائح فهذه طريق حل، طريق الحل فيها طريق واحد وهو تذكيتها بقطع 3 من 4 على الصحيح، الوجيجان والحلقوم أو المريء، الوجيجان والحلقوم والمريء قطع 3 من 4، فالذبائح لا بد من هذه التذكية. الصيد تصيبها في أي موضع في أي موضع تصيبها في أي موضع. وأيضا الطرق يعني ما يصيب إما الآلة وإما الجارحة، والجارحة ما يصيب بنابع أو يصيب بمخلب إلى آخره. كذلك أيضا الحيوانات الأهلية إذا نفرت، هذه الأشياء التي ذكى إذا نفرت واستوحشت مثل بعير نجس أو بقرة نجس أو شاة نجس ولم يقدر عليها إلا بإصابتها في أي موضع من مواضع بدنها، كذلك أيضا كما حيث رأس ابن خديج لما ندى البعير فحبته رجل بسهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوائب بالكوابد الوحش، فما ندى بها فما ندى منها فاصنع بها هكذا. كذلك أيضا العكس، لو كان الصيد مقدور عليه لو صدنا غزالة، لأنه لا بد من أي شيء، لا بد من التذكية، ولا يكفي فيه أن يصاب في أي موضع من بدنه. قال ومن الفروق بين المفتي والقاضي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويرسم بها، والمفتي يبين فقط، والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ولنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلى لفصل النزاع ولا يقضي نفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما قر به في مجلس الحكم وفي علة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف واستوى المفتي لا يرفع الخلاف. هذه فروق، عدة فروق بين القاضي والمفتي. الفرق الأول أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، وأما المفتي فهو يبين الأحكام الشرعية لكن لا يلزم بها، يقول هذا حلال هذا حرام لكن ما يلزم، لكن القاضي يقول لك هذا صحيح وهذا غير صحيح ويلزم به. هذا الفرق الأول. الثاني أن المفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، وأما القاضي فإنه لا يقضي إلا في المسائل المتنازع فيها. الفرق الثالث أن المفتي يفتي لنفسه ولغيره، يفتي لنفسه صحة الصلاة، صحة المعاملة، صحة العبادة، وأما القاضي فإنه لا يقضي لنفسه، لو كان له مع زيد من الناس خصومة ما يقضي لنفسه، لا يقضي نفسه، بخلاف المفتي فإنه يفتي نفسه. هذا فرق ثاني. أيضا القاضي لا يقضي لمن لا تقبل شهادته له كأصولي وفروع، والمفتي يفتي لمن لا تقبل شهادته له كأصولي وفروع. أيضا فرق الخامس أن القاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم وفي شهادة وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، مفتي بخلاف ذلك. القاضي لا يقضي بعلمه إلا في موضعين، يقضي بعلمه في موضعين، موضع الأول في شهادة في عدالة الشهود وفسقهم، فإذا كان يعرف عدالتهم قضى بذلك، يعرف فسقهم قضى بذلك وردهم، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني فيما أقر به الخصم في مجلس الحكم، إذا أقر الخصم في مجلس الحكم بشيء فإنه يقضي به، فالقاضي لا يقضي بعلمه إلا في هذين الموضعين، ما عداهما لا يقضي بعلمه، المفتي يفتي بعلمه، المفتي يفتي بعلمه. الفرق السادس والسابع أن حكم القاضي يرفع خلافه، وأما استوى المفتي فإنه لا يرفع خلافه، يعني حكم القاضي يرفع خلافه، مثلا طلق هذه المرأة ثلاث طلقات بكلمة واحدة، حكم الحال القاضي أنها ثلاث، ارتفع خلاف. أما المفتي لو أفتى أنها ثلاثة وأفتى أنها واحدة ما يبتدع ثلاثة. يقول إذا قضى القاضي أنها ثلاثة خلاص ارتفع الخلاف في حق هذا الرجل المطلق بخلاف المفتي. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمه التراضي وقسمه الإجبار، وأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك إذا امتنع عن القسمة، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايع. هذا فرق أيضا بين قسمة الإجبار بين قسمة التراضي. قسمة التراضي ما فيها ضرر أو رد عوض، وقسمة الإجبار ما ليس فيها ضرر ورد عوض، ليس فيها ضرر ولا رد عوض. فقسمة التراضي الممتنع منها لا يجبر، وأما قسمة الإجبار فالممتنع منها يجبر. يجبر فقسمة التراضي يعني صورة المسألة، هذا أرض قسمناها هذا الجانب الشرقي وهذا الجانب الغربي، أحدهما أكثر رغبة من الآخر، نحتاج إلى عوض، نحتاج إلى عوض، أو في أحدهما ضرر دون الآخر نحتاج إلى عوض. هذه القسمة هذه شو نسميها؟ قسمة التراضي. ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، أرض مثلا كبيرة وقسمناها قسمين هي متساوية، هذا الجانب وهذا الجانب سواء، هذه نسميها ماذا؟ قسمة إجبار. وفي قسمة الإجبار الممتنع يجبر، قسمة التراضي الممتنع لا يجبر، هذا الفرق بينهم. لكن كما قال المؤلف رحمه الله في قسمة التراضي إذا امتنع من القسمة الضرر ضرر الشركة يزال، إما تباع تباع الجميع أو بالمهايئة، هذا يستفيد من هذه الأرض مثلا مدة سنة وهذا يستفيد مدة سنة، هذا ما يعني الانتفاع بالحصص بالزمن، الانتفاع بالحصص بالزمن أو بالتأجير تؤجر. قال: ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها، والإجارة على المنافع، والإجارة على المنافع. من الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها، والإجارة على المنافع. صح، البيع واقع على الرقبة، البيع واقع على الرقبة، وأما الإجارة فإنه واقع على أي شيء؟ المنفعة فقط. أضاعي. قال: ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقت من غير ضرورة، والإجارة بخلاف ذلك. هذا الفرق الثاني، وذكرك الفرق الأول بين البيع والإجارة أن هذا على العين وهذه على المنفعة. الفرق الثاني أن الحر لا يجوز بيعه لكن يجوز تأجيره، الوقت لا يجوز بيعه إلا إذا كان كما يقول مالك رحمه الله ضرورة، والصواب إذا كان هناك مصلحة ويجوز تأجيره، لا يصح بيعه لكن يصح تأجيره. طيب، أيضا الفرق الثالث قال: والبيع يدخله الربا، ربا الفضل، والإجارة لا يدخلها الربا، فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة أو غير مقبوضة. البيع يدخله الربا، ذهب بذهب مع زيادة ربا يعني، لكن المؤلف رحمه الله ربا الفضل قيل بربا الفضل، لا أدري وش وجهه، يعني البيع يدخل ربا الفضل ربا النسيء، ذهب بذهب مع تأخير القبض ربا النسيء، ذهب ذهب يدا بيد مع زيادة ماذا ربا فضل صح. لكن الإجارة ما يدخلها ربا، يصح استئجار حلي الذهب أو الفضة لمثلها وأقل أو أكثر بإجارة مقبوضة غير مقبوضة. تستأجر 100 غرام من الذهب 3 غرامات ما في بأس، ولا ما في تساوي هنا، لا تساوي. كذلك أيضا تستأجر 100 غرام من الفضة 5 غرامات لا بأس، تستأجر 100 غرام من الذهب 3 غرامات غير مقبوضة ما في بأس، ما يدخلها الربا، لا ربا فضل ولا ربا نسيء. رجال رحمهم الله بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما، وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبان خير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخرى وقد بانت فلم يقعن عليها. والألفاظ المتعددة التي ذكروها كلها يدخل تحتها الضابط. هذا فرق في باب الطلاق بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العائد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها البعض أنه يقع العدد المذكور عليهم. أي مثلا لو قال للمدخول بها أنت طالق ثلاثا، كم تطلق مدخول بها على المدى؟ قال لا أنت طالق ثلاثا، تطلق ثلاثا. قال أيضا لغير مدخول بها عقد عليها لكن لا مدخول بها، أنت طالق ثلاثا، تطلق ثلاثا. ماذا جاء دفعة واحدة، ما دام أنه جاء دفعة واحدة أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، قال لي المدخول بها وقال لي غير المدخول بها، يقع عليه ماذا؟ يقع عليه ثلاث طلقات. نعم، ما في فرق بين الدفعة واحدة، ما في فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. نعم، إذا كان ليس دفعة واحدة، هنا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. فإذا قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقع عليها كم؟ يقع عليها ثلاث، يقع عليها ثلاث طلقات. يعني وقصت في كل جملة إنشاء الطلاق، إنشاء الطلاق، لا لم يقصد التخييم أو يقصد التأكيد تأكيد نفسه، وإنما قصد إنشاء الطلاق أنت طالق أنت طالق أنت طالق قطعة ثلاث. غير المدخول بها إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقع ماذا؟ واحدة، لأنه لما قال أنت طالق خلاص بانت لها، ما في عدة، ليس لها، بانت منه ولا. فقوله أنت طالق الثانية لم تصادف محله، فقالوا بأنه يقع عليها ماذا؟ يقع عليها واحدة. وأما قوله أنت طالق الثانية فهذا لم يصادف محلا، هذا لم يصادف محلا. نعم، يقول لك وصادفتها الطلقات الأخرى وقد بانت فلم يقان عليها. والألفاظ المتعددة التي ذكرها كلها نسبة لها بعض. قال ومن الفروق المهمة نفع التأويلات بالأيمان وعدم نفعها، اتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا بنفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها، فالمشهور عند الأصحاب نفعها. وعند شيخ الإسلام لا تنفع في هذا الحال لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب من وجه سيء ظنون الناس بصاحبها، والله أعلم. اليمين يعني التولية، وقصد هنا التولية باليمين، التولية باليمين، التولية باليمين تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون لظالم، فهذه تنفع، فانت. إذا جاء ظالم قال أعطني مال زيد، قلت والله ما عندي لزيد مال، وأن تقصد ما عندك في جيبك أو ما عندك في يدك هذه، لكن عندك في الصندوق له مال، يصح ولا يصح؟ ها؟ ما دام أن التأويل هنا لظالم فإن هذا صحيح، ما دام أنه لظالم فإنه صحيح. القسم الثاني، لما القسم الثاني وقال لك المؤلف هذا بالنسبة للمظلوم، يعني التأويل للمظلوم. القسم الثاني التأويل للظالم، الظالم هو الذي يقوم بالتأويل، هنا لا تنفعه. مثل لو قال القاضي للغاصب أو للسارق عندك مال لزيد، قال والله ما عندي مال لزيد، هو يقصد ما عنده مال في جيبه الآن، هل ينفعه التأويل هذا ولا ينفعه؟ نقول لا ينفعه. فالقسم الأول للمظلوم نقول ينفعه، القسم الثاني للظالم نقول لا ينفعه، القسم الثالث ما عدا ذلك ليس هناك ظلم، لكن في أمور الناس هل هو جائز ولا جائز؟ كون الإنسان يتأول، كون الإنسان يتأول، مثلا شخص أتى إليك قال لك عندك كذا، قلت والله ليس عندي، وأنت تقصد ليس عندي الآن في جيبك أو في سيارتك، هل ينفع على التأويل أو لا ينفع على التأويل؟ هذا موضع خلاف، فالمشهور مذهب أنه ينفع. والرأي الثاني عند شيخ الإسلام نعم قال لا ينفع، وهذا قال وعند شيخ الإسلام لا تنفع في هذه الحال لأنها تشبه التدريس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها. هل يشبه التدريس؟ يشبه التدريس، بل ماذا منه لا بأس التأويل. وعن شيخ الإسلام أنه لا يجوز لأنه يشبه التدريس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها. والأقرب هذا أنه يرجع الحاجة، يرجع الحاجة والمصلحة، فإذا كان هناك حاجة ومصلحة بلى، لم يكن هناك حاجة ومصلحة فإن الإنسان يترك التولي هذه، التولي هذه لا يصل إليها إلا عند الحاجة.